الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم. شروط إسرائيل وحزب الله تتقاطع لتعطيل سيادة الدولة، ولحظات مؤثرة عاشها العالم بوداع البابا. عون يتابع شخصياً الوضع الجنوبي بدقة ويكثف اتصالاته مع دول الخماسية. وفد لبنان إلى اجتماعات صندوق النقد، الحكومة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي. بوعاصي سحب السلاح غير الشرعي ليس خياراً لدى أصحابه، وزهرة سنواصل المسيرة ثابتون على مبادئنا. وضع ميناء رجاء الإيراني يزداد تأزماً، ارتفاع حصيلة القتلى ونيران وانفجارات. التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. في وقت تتقاطع فيه شروط إسرائيل وحزب الله لتعطيل سيادة الدولة ومنعها من حصر قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية، يواجه لبنان استحقاقين مصيريين: استعادة قراره الحر وتجديد الروح في مؤسساته، إذ يستعد لبنان اعتبارا من الأحد المقبل لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية كمعركة تغيير لا مجرد تنافس على المناصب.
في غضون ذلك، لحظات مؤثرة عاشها العالم أجمع في الوداع الأخير للبابا فرانسيس بمشاركة 50 رئيس دولة، بينهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونحو 350 وفدا حكوميا ودينيا، وأكثر من 200 ألف شخص احتشدوا في ساحة الفاتيكان والشوارع المؤدية لها.
داخليا، نقلت صحيفة الديار عن مصادر مطلعة أن الرئيس عون يتابع شخصيا الوضع الجنوبي بكل دقة ويكثف من اتصالاته مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية لممارسة الجهود والضغوط اللازمة من أجل وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية والانسحاب من باقي الأراضي المحتلة.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون على تواصل يومي مع قيادة الجيش لمتابعة تفاصيل دوره ومهامه في المنطقة جنوبي الليطان بشكل خاص، وهناك تواصل أمني دائم ومفتوح مع حزب الله عبر قيادة الجيش وأحد كبار الضباط المكلفين بالمهمة أيضا، لوضع رئيس الجمهورية في تفاصيل كل الأمور المتعلقة بتنفيذ الجيش لمهامه في المنطقة وفقا لاتفاق وقف النار.
وأضافت أن ما أعلنه الرئيس عون أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي أول من أمس يعكس هذه الجهود، مشيرة إلى أنه جرى مؤخرا بتوجيهات من رئيس الجمهورية تزويد الجانب الأمريكي الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف النار بمعلومات إضافية وموثقة حول نجاح الجيش في القيام بمهامه ودوره وفقا لنص الاتفاق، ومنها ما يتعلق بإزالة سلاح حزب الله جنوب الليطاني.
وحط الرئيس عون شخصياً اللجنة على تكثيف جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والعمل من أجل الانسحاب من باقي المناطق التي تحتلها تحت عنوان الاحتفاظ بالوقت الراهن بنقاط استراتيجية 5.
ذكرت صحيفة نداء الوطن أن دائرة الاهتمام في المواقف بقيت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن ملف السلاح، والتي تماهت مع موقف حزب الله.
وقد علقت مصادر سياسية متابعة بالقول إن موقف الرئيس بري ليس مفاجئاً، فأحد لا يتوقع أن يكون رأيه مخالفاً لرأي الحزب وقناعته، واعتبرت أن الثنائي يشترط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، ولكن في النهاية رئيس المجلس يعلم أن كل الظروف الماضية تبدلت ولا عودة إلى الوراء، ومن الواضح أنه أيضاً يريد استخدام ملف سلاح كورقة تفاوض.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب والحركة يحاولان التصعيد ورفع السقف قدر المستطاع ربطاً بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وسعياً لتغيير ميزان ومزاج التفاوض، وهذا أمر بعيد المنال لأن كل المعطيات تشير إلى أن الأمريكيين لن يقبلوا بأي وجود أو دور لحلفاء إيران في المنطقة، لا بل هم يريدون من طهران أن تقدم تنازلات. وسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الأعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان الـEAP.
وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي، مشدداً على أن البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء. ولفت إلى أن الحكومة الجديدة بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة والطيران والاتصالات.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان.
نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق، وصف الاجتماع مع الوفد الوزاري اللبناني بالجيد جدا، وكتب في تغريدة أو عبر منصة إكس: رحبت بإصلاح السرية المصرفية، كما ناقشنا الإصلاحات الصعبة والحرجة للنمو المستدام والجهود المبذولة لتمويل إعادة الأعمار. ما زلنا منخرطين في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان.
زهر ممثلاً جعجع في العشاء السنوي الأول لمركز زغرتة في القوات اللبنانية الفرصة اليوم لإعادة بناء الدولة على أرضنا الكاملة. محسن السقال.
أكد النائب السابق أنطوان زهر أن مشروع القوات اللبنانية واضح وثابت ويرتكز على سيادة الدولة اللبنانية، مشدداً على أن المسؤولية اليوم كبيرة وعلينا أن نصنع فرقاً حقيقياً، وإذا لم ننجح فعلى الناس أن تحاسبنا. زهر الذي كان يتحدث ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع خلال العشاء السنوي الأول لمركز زغرتة في القوات اللبنانية، والذي أقيم في مطعم بيت الشيخة في المرداشية بحضور النائبين ميشيل معوض وميشيل الدويهي وحشد من الفعاليات السياسية والحزبية، قال: سنواصل المسيرة كما بدأناها، ثابتون على مبادئنا.
وبالتالي فرصتنا اليوم نرجع نبني دولتنا على أرضنا الكاملة وبشعبنا كله. لهيك الثلاثية لازم تكون وطن اللي هو الأرض، شعب ودولة، وما عم بيسكتوا وما عم بيقدروا يتقبلوا إنه دولة بلبنان عندها وزير خارجية سيادي معودين على أتباع وأزلام وناس بتتلقى أوامر تعليمات. ما عم بيتقبلوا أنه في بلبنان حكومة تسترجي تحكي عن حصرية السلاح، ورئيس الجمهورية بيتجرأ وبيقول القرار اتخذ وتركونا نطبقوا على رواق وعلى مهلنا وبدون الخنوع أمام تهديد. يعني لا سلطة ولا سلطان أثروا فينا وبسمير جعجع على راسنا، وكفينا ودفعنا حق قناعاتنا، سجن وتهميش واضطهاد وسجون وإلى آخره. بالآخر وين كنا بس طلعنا من الحبس سنة 2005؟ وين نحن اليوم؟
بدوره ألقى معوض كلمة تطرق فيها إلى ملف الانتخابات البلدية، مسلطا الضوء على الفساد المستشري داخل اتحاد بلديات زغرتة الزاوية وكيفية توزيع الأموال وفقا للمحسوبيات وخدمة للمصالح السياسية الضيقة. وبالمناسبة ألقيت كلمات لكل من الإعلامية أنطونيلا زخيا، رئيس مركز زغرتة نعيم الدويهي، ومنسق قضاء زغرتة الزاوية توني ليشا. وأكد المتحدثون أن وجود القوات اللبنانية في زغرتة ليس تحديا لأي طرف، بل هو امتداد فكري وعقائدي لمشروع ونهج للأجداد الذين لجأوا إلى الجبال والمغاور مقاومين لكل أشكال الاحتلالات. محسن الصقال، لبنان الحر، صغرتها.
إعلان لائحة صاروقتا للجديدة البوشري السد وباخوس حان الوقت لأن نقلب الصفحة ونصنع الفرق. جورج كرم.
في احتفال سياسي وشعبي حاشد أعلنت لائحة صار وقت جديد البغوشي السد التي تضم 21 مرشحا لخوض الانتخابات البلدية للعام 2025 في حضور النواب بالحمرياشي الياس حنكش رازي الحج رئيس حزب الاتحاد السورياني العالمي إبراهيم راد الأمين العام لحزب القوات اللبنانية أميل مكرزل المحامي بول كنعان رئيس اللائحة المحامي أوغيست باخوس والأعضاء. باخوس أكد في كلمته أنه صار الوقت لقلب الصفحة والمحاسبة.
واقف قدامكم اليوم حامل مشروع انخلق من رحم ووجع ومتطلبات الناس. أنا من قلبي مآمن بقدرة الجديد البوشري السد على النهوض على الإنجاز وعلى صنع الفرق. الجديد البوشري السد منطقتنا مش ضايعة عادية، هي مركز حيوي اقتصادي عمراني بيضم أكثر من 200,000 نسمة. عنا موارد والإمكانيات غنية. كل سنة منقول لازم نغير وبيقطع وقت وما بيتغير شيء، بس هالمرة صار وقتها وعن جد. أول استحقاق انتخابي بظل العهد الجديد، وصدقوني البلديات هي القاعدة، وصدقوني الامتحان كبير ما تستخفوا فيه. وضعنا خطة ورؤية استراتيجية واضحة هدفها تحقق الاكتفاء الذاتي لمنطقتنا. صوتكم لازم يكون للائحة كاملة بلا أي تشطيب وبلا أي تردد. شعارنا اليوم واضح وبسيط، لائحة وحدة قوية جديدة السد البوشرية.
وكانت كلمات لأعضاء لائحة عن برنامج العمل للست سنوات المقبلة. من جديد جورج كرم، لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبي بيير بوعاصي أشار إلى أن حزب القوات ثابت في موقفه القاضي بضرورة وضع خطة زمنية لسحب سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، لسيما أن حصر السلاح بيد الدولة هو مبدأ سيادي ومكرس في الدستور أولا واتفاق الطائف ثانيا وفي كل من القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار ذات الصلة، ناهيك عن كونه مدرجا كتعهد قاطع من كل من خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.
ولفت أبو عاصي في حديث إلى الأنباء الكويتية إلى أن سحب السلاح غير الشرعي ليس خياراً لدى أصحابه، وبالتالي أي محاولة من قبل حزب الله للمساومة على سلاحه أو حتى للتحاور بخصوصه لا ولن تبلغ الغاية منها، وبالتالي فإن السؤال البديهي الذي يطرحه كل لبناني حريص على السيادة والدستور ودور الدولة هو متى لا كيف سيصار إلى سحب السلاح وفقا لشروط وأجندة الدولة اللبنانية وحدها لا غير.
وتابع أن بناء الدولة السيدة والقادرة والقوية لا يستقيم إلا بشروطها لوحدها، لافتا إلى أن زمن الفرض والترهيب والاستقواء على الآخرين انتهى وعقارب الساعة لا ولن تعود إلى الوراء.
أمنياً، ذكرت وكالة سانا السورية أن إدارة الاستخبارات العسكرية السورية ضبطت بالتعاون مع إدارة الأمن العام في مدينة القصير الحدودية شحنة أسلحة كانت مخبأة في حافلة تحت أثاث منازل آتية من لبنان وقد اعتقلت من فيها.
وقع مساء أمس إشكال فردي في منطقة دوار أبو علي في مدينة طرابلس بين شابين على خلفية حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وما لبث أن تطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة قاصرين عن طريق الخطأ نقلا إلى المستشفى الإسلامي، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بجروحه فيما وضع الثاني مستقر.
أوقفت وحدات من الجيش اللبناني مطلوبا في منطقة حوش السيد علي في الهرمل بجرم إطلاق النار ومشتبها بتورطه في إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بتاريخ 24/4/2025. كما أوقفت لبنانيا وفلسطينيا عند حاجز دير عمار في الشمال لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات، بدورها أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون أو زكرون الكورة مطلوبا بجرم إطلاق النار وضبطت بحوزته أسلحة وذخائر حربية.
في الأخبار الإقليمية والدولية، تحقق السلطات الإيرانية في انفجار كبير ضرب أكبر الموانئ في البلاد وسط تضارب في الأنباء حول الأسباب، وسارعت إسرائيل إلى نفي تورطها في الانفجار. إلى ذلك حذرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني من التكهنات المبكرة في الصحافة بعد الانفجار المميت في ميناء رجائي جنوب البلاد، وقالت يجب أن نتمسك بالمعلومات الرسمية ولا ننشر التقارير التخمينية، لافتة
إلى أنه من المهم أن يتم انتظار نتائج تحقيق شامل في سبب الانفجار وأعداد القتلى والمصابين.
وكانت حصيلة قتل الانفجار الهائل الذي هز ميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران أمس ارتفعت إلى 14 قتيلاً مع إصابة أكثر من 750. وكان المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري قال إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيميائية في حاويات في قطاع الشهيد رجائي. ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية في الميناء. وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل الذي شكل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.
واليوم نقلت وسائل إعلام محلية أخبارا تفيد باندلاع مزيد من النيران، مؤكدة أنها باتت تشتعل بشدة في الميناء وأن النيران امتدت لحاويات وسط توقعات بحدوث انفجارات جديدة. مصادر قناة العربية أفادت بأن الوضع في الميناء يزداد تأزما مع تتابع انفجارات الحاويات في الأرصفة، مؤكدة أن رقعة الحريق توسعت بينما تواجه فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى مواقع النيران.
إلى سلطنة عمان، وبعدما أكدت إيران وجود خلافات في المفاوضات التي عقدت في مسقط مع الولايات المتحدة لبحث الملف النووي، أشاد مسؤول أمريكي كبير بالمباحثات ورأى أنها إيجابية وبناءة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وكشف أن الجولة من المحادثات المباشرة وغير المباشرة استمرت أكثر من 4 ساعات، موضحا أنه لا يزال هناك عمل كثير للقيام به. يأتي هذا بعدما وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي الأجواء بأنها جيدة وجدية، لكنه أشار إلى أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية في عمان.
بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعترض صاروخاً تبنى الحوثيون في اليمن إطلاقه قبل دخوله أراضي إسرائيل ومسيرة آتية من الجهة الشرقية لإسرائيل، دوت صفارات الإنذار لمرة ثانية. فقد أكدت إسرائيل اليوم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وفيما تواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 من الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام بوقوع 4 غارات جديدة على مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر ماس، كما أكدت وقوع انفجارات عنيفة بمواقع وتحصينات عسكرية حوثية شمال مأرب. وتداولت أنباء عن مقتل قيادي حوثي بغارة أمريكية استهدفت منزله في شمال صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
إلى المفاوضات بشأن غزة، حيث غادر وفد قيادة حركة حماس مساء أمس القاهرة بعد محادثات مع مسؤولين مصريين تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق نار في القطاع وإنهاء الحرب المستمرة منذ تشرين الأول 2023. وقالت الحركة أن الوفد برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحماس أجرى مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين، عرض خلالها رؤية الحركة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة وإعادة إعمار القطاع. وأكد البيان أنه تم التوافق مع الجانب المصري على مواصلة الجهود والتواصل لإنجاح المساعي في هذا الصدد، مع التركيز على تدهور الوضع الإنساني في القطاع والدعوة إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى السكان. وسط هذه الأجواء أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يعتزم توسيع الضغط العسكري على القطاع بشكل كبير في أقرب وقت، وقال سننتقل إلى مواقع جديدة بما في ذلك تعبئة قوات الاحتياط على نطاق كبير.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث رحبت السعودية، الإمارات ومصر بتولي حسين الشيخ منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو نائب رئيس دولة فلسطين.
شهد حفل النجم تامر حسني الذي أقيم مساء أمس في قصر البارون في منطقة مصر الجديدة حادثا مروعا بعد انهيار حامل حديدي وشاشات مخصصة للإضاءة، مما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا من بين الحضور.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية على الساحل. الطقس اليوم المتوقع اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بترتفع بشكل منحوز على الجبال وبالداخل حيث تصبح فوق معدلات الموسمية.
بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتستمر بالارتفاع على الجبال وبالداخل. تلاتة غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، بتشكل ضباب كثيف بدءا من مستويات منخفضة، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة بالجنوب وبالشمال.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. شروط إسرائيل وحزب الله تتقاطع لتعطيل سيادة الدولة، ولحظات مؤثرة عاشها العالم بوداع البابا. عون يتابع شخصياً الوضع الجنوبي بدقة ويكثف اتصالاته مع دول الخماسية. وفد لبنان إلى اجتماعات صندوق النقد، الحكومة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي. معاصي سحب السلاح غير الشرعي ليس خياراً لدى أصحابه، وزهرة سنواصل المسيرة ثابتون على مبادئنا. وضع ميناء رجاء الإيراني يزداد تأزماً، ارتفاع حصيلة القتلى ونيران وانفجارات. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكراً للمتابعة وشكراً للزميل روي الخوري عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.